هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا الآن سؤال من الأخ فادي، يقول: عندما أطهر شيئا نجسا بماء كر، فهل تناثر المياه الناتج عن غسله يكون طاهرا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل أو الأخت السائلة، لا أدري، وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الكر إذا كان ينساب على ذلك الشيء المتنجس فيتناثر منه بعض الرذاذ على ثوبنا أو على جسدنا، ما دام يتناثر بطبيعة الحال من المكان الذي ينزل فيه ماء الكر، سواء صار مستنقعا من المياه فيه الثوب أو على الثوب مباشرة، لا شك في أن هذه الرذاذات محكومة بالطهارة، لأنها في الحقيقة تتناثر من نفس هذا الماء الكر عند الاصطدام بالثوب أو بالماء المحيط بالثوب، فهي طاهرة ولا تؤثر في طهارة الثوب أو البدن الذي تصل إليه. نعم، بمجرد أن قطعنا الماء عنه، إذا نتيجة التحريك باليد حصل شيء من هذا القبيل قبل طهارة الثوب، لا شك في أن هذه الطفرات التي تطفر من الماء سوف تكون محكومة بالنجاسة، لأنها نتاج هذا الثوب المتنجس. فلا بد أن نفرق بين ما يتطاير، وهو الذي هو محل الابتلاء عادة أثناء نزول الماء نتيجة اصطدام الماء بهذا الثوب، وبين ما قد يتطاير بعد انقطاع الماء وقبل إتمام التطهير.
فإن أثناء يعني سقوط الماء على الثوب،
نعم،
وهو كر، الماء كر،
نعم،
هذا الرذاذ المتناثر
طاهر.
طاهر
طاهر.
السؤال هو حول هذا الموضوع.
نعم، أنا نعم. قلت لابد أن نفرق بين هذا وبين حالة أخرى شبيهة أيضا هي محل ابتلاء لمن يغسل الثوب. من يغسل الثوب أخ معروف، يضع الثوب في إناء مثلا، يضع فوقه الصابون إذا كان يغسل باليد، ثم يضع الماء بالمقدار الكافي، ثم يسد الماء ويغسل. هذه هي الطبيعة التي تحصل عادة. إذا كنا نضع الماء من الكر ونتيجة وضعه يتطاير هذا الرذاذ، قلت هذا طاهر. بعد أن نسد الماء وقبل أن نطهر الثوب، بدأنا بغسله وتنظيفه وهو متنجس بالدم بالبول بأي شيء من النجاسات، طفر علينا بعض قطرات الماء ونحن نحركه تحريكا قويا لينظف أو نعصره فنقط وطفر علينا، هذا هو الذي قلت لابد أن نفرق بينه وبين الحالة الأولى. هنا ما دام الثوب لم يطهر هذه الطفرات تكون محكومة بالنجاسة بطبيعة الحال، لأنها نتاج الثوب المتنجس الذي لم يطهر بعده. وعلى هذا الأساس لابد من الانتباه إلى هذه القضية، وإلا فمورد السؤال كما تفضلتم، مورد السؤال القطرات أو الطفرات التي تطفر من الماء أثناء إلقاء ماء الكر عليه، ونتيجة هذا الإلقاء سوف تكون محكومة بالطهارة بطبيعة الحال.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ الفاضل، يقول: هل يجوز استخدام البطاقة الائتمانية البنكية في السحب النقدي المباشر، علما بأنهم يحسبون فوائد مباشرة عند السحب النقدي ولا تحتسب في استخدامها كمشتريات؟ وهل يجوز استخدامها كمشتريات باتفاق مع بائع ذهب مثلا بدون الشراء الفعلي، ولكن لاستلام مبلغ نقدي منه باتفاق معه ومع احتسابها من قبل البنك بأنها مشتريات وتعويض البائع بأتعابه مقابل العملية.
الحقيقة أن القضية أبسط من الطريقة المعقدة التي تحدث عنها الأخ. البنوك في كثير من الدول تستخدم أسلوبين فيما يرتبط بهذه البطاقة الائتمانية. الأسلوب الأول أنها تأخذ عمولتها وأجرة هذا التسهيل، وهي نسبة بسيطة عادة لا تتجاوز الكسور من 1%، عندما يسحب أموال من هذه الآلات المودعة في الأماكن العامة أو عند أبواب البنوك أو إلى ما هنالك. وهذه ليست فوائد ربوية حتى يقول الأخ محرمة أو غير محرمة، هذه في الحقيقة تمثل أجور.
نعم.
هذه العملية أجر هذه الآلة خدمة. التي أودعت في الحقيقة أو هذه الخدمة
خدمة. نعم.
لأن الآلة ثمنها أموال، والموظف الذي يودع الأموال في الآلة ويشرف عليها ويصونها أيضا يأخذ أجور. إن لم يأخذ البنك بعض العمولة فمن أين يؤدي مثل هذه الأمور؟ فهو يؤدي خدمة تمكنك من أموالك في أي وقت من ليل أو نهار، ويأخذ عمولة أجرة في الحقيقة، وهذا جائز لا مشكلة فيه على الإطلاق. الحالة الثانية هي هذه الآلات التي تودع عند الباعة في السوبر ماركت أو في عند الصاغة كما بائعي الذهب أو إلى ما هنالك من المحال التجارية، وهذه صارت شائعة في كثير من بلداننا العربية والإسلامية. يعني بمجرد أن تمر البطاقة على الآلة مع إعطاء الرمز المعين تخصم هذه الآلة المبلغ الذي يريده صاحب الدكان. هذا في الحقيقة في بعض البنوك هو خدمة لهذه الدكاكين، خدمة لهذه المحال التجارية. طبعا ليست خدمة مجانية،
هناك صحيح عمولة.
ربما تكون هناك عمولة وربما لا تكون هناك عمولة، لكنه يوفر ويؤمن للبنك حركة المال.
نعم.
وهذه في حد ذاتها مكسب للبنك أيضا.
نعم.
لا شك في أن الأخذ من صاحب الدكان نقدا بدل السلع والخصم من هذه البطاقة الائتمانية في سبيل ماذا؟ في سبيل أن لا يدفع هو هذه العمولة البسيطة التي يدفعها لو سحب من الماكينة، هذا لا مشكلة فيه على الإطلاق، لأن البنك لا يحدد على الإنسان أسلوبا خاصا للتصرف بهذه الأموال. لكن الذي قد يتضرر في هذه الحالة هو نفس صاحب المحل التجاري، لأن صاحب المحل التجاري عندما يبيعني سلعة من السلع ويخصم من هذه البطاقة يأخذ ربح في الحقيقة على السلعة، وغالبا الربح يكون 10% 15% 20% بحسب السلع يختلف. عندما يقبل أن يعطيني مبلغ مباشرة وهو المبلغ الكامل، ففي الحقيقة هو يتنازل عن ربحه، وهذا أمر اختياري منه.
نعم.
بلحاظ علاقتي بالبنك لا مشكلة شرعية فيما يرتبط بهذا المجال على الإطلاق.
جيد، شكرا. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخت نهى، تقول: أنا فتاة مبتدئة، لماذا لا يجوز ظهور الذراع وساق القدم أمام الرجل الأجنبي، مع العلم بأنني أعرف آيات قرآنية تحرم ذلك، لكنني أريد سببا علميا، لماذا؟
لا شك في أن هذه القضية من حيث الأساس هي قضية تشريعية ترتبط بمراد المالك الحقيقي وهو الباري عز وجل. فالأخت سهلت على نفسها،
متفتة.
الحمد لله سهلت على نفسها وسهلت علينا، هي تعترف بوجود النص القرآني. طبعا هي لا تستطيع أن تستنبط حكم شرعي من النص القرآني، لأن الاستنباط عملية تخصصية دقيقة لا يستطيع أن يقوم بها أكثر علماء الدين، أيضا لا يستطيع أن يقوم بها إلا المتخصصون من الفقهاء. على هذا الأساس فالإنسان العابد الذي هو عبد لله، يعني قبل وجود الله، قبل أنه مملوك لله، قبل القرآن الكريم، قبل النبي الكريم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني قبل مصادر الشريعة، وعلى هذا الأساس إذا كان هناك دليل شرعي عليه أن يلتزم، سواء عرف السبب والحكمة أو لم يعرف. الأخت الحمد لله لا تتحدث عن التزامها، هي تقول: أنا ألتزم، أنا هذا الذي ألمحه من سؤالها، لكن أحب أن أقنع نفسي. الحقيقة أن هذا السؤال إنما ينشأ عندما تكون الأخت، أنا لا أتحدث عن خصوص هذه الأخت، أتحدث بشكل عام، عندما تكون تعيش في بيئة يتعارض فيها كشف هذه الأمور، فتقول هذه صارت حالة عادية في بيئنا ومجتمعاتنا، كشف جزء من اليدين نتيجة قصر اللباس أو جزء من الساقين نتيجة قصر اللباس من الأسفل لا نجد فيه مشكلة، هذا شيء متعارف في المجتمعات. تقولون يثير الشهوات، نحن لا نرى أنه يثير الشهوات لأنه صار شيئا متعارفا. أقول ننتقل إلى مجتمع آخر، أيضا كشف الشعر صار شيئا متعارفا. ربما كان الحجاب ظاهرة نشاز، ظاهرة غريبة في بعض المجتمعات،
في الواقع بعض الأخوات يسألنا
وربما ينظر
حول الحجاب الشعر،
وربما ينظر إليهن على أنهن إرهابيات الآن في هذا الوقت وفي هذا العصر لأنهن يرتدين الحجاب، وينتقل الأمر إلى لوازم التدين وإلى ما هنالك. للأسف الشديد فإن بعض الأغبياء الذين مارسوا فضيلة الجهاد العظيمة بطريقة غير منطقية ربما وضعوا كل متدين في دائرة الاتهام. على كل حال فيما يرتبط بهذا المجال أقول في المبدأ القضية قضية شرعية بحتة، الذي يستطيع أن يدلي بدلوه فيها هو الشريعة المقدسة والفقهاء المتخصصون في هذه الشريعة. الحمد لله في هذه القضايا يوجد إجماع لدى كافة المسلمين، في قضايا الستر غالبا معظم قضايا الستر، في مورد سؤال الأخت الساقين وال الذراعين يوجد إجماع لدى المسلمين في أن هذين المكانين لا يجوز كشفهما أمام الناظر الأجنبي إلا المرأة الطاعنة في السن، الشيخ والشيخة. الشيخة يجوز لها أن تضع شيئا من حجابها عندما تصبح كبيرة وطاعنة في السن. على أي حال السبب العلمي أنا أقدر أن الشريعة المقدسة تعرف ما يجول في فطرة وغريزة كل واحد من الطرفين، فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجسد المرأة عورة كله عورة، لا شك في أن الشريعة المقدسة أرادت التحصين في أعلى درجات التحصين فيما يرتبط بهذا المجال. ومن هنا فكون جسد المرأة عورة، لأن البعض قد يستهويه الساقان وقد يستهويه الذراعان، من هنا أوجبت الستر فيما يرتبط بهذا المجال. لا ينبغي، نصيحة لجميع الإخوة والأخوات، لا ينبغي أن تكون التقاليد والعادات التي نعيشها في المدرسة أو في الجامعة أو في بعض البلدان الغربية، بل للأسف وحتى الإسلامية الآن في بعض البلدان الحجاب غير متعارف عندك في كثير من البيئة. يعني الآن تذهب إلى تونس مثلا في بعض الجامعات ربما لا تشاهد إلا بعض المحجبات القليلات جدا. بعض البلدان العربية أيضا للأسف صار فيه هذه المشكلة، وبعض البلدان الإسلامية. على هذا الأساس العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية ليست هي الميزان الذي يحكم والمقياس الذي يحكم الأحكام الشرعية. المقياس الذي يحكم هو الجانب الفطري وتشخيص المشخص الحكيم وهو الباري عز وجل. فما دام القرآن الكريم حرم هذا، علينا أن نلتزم التزاما كاملا بتحريمه، وحكمته هو التحصين بين الجنسين بأعلى درجات التحصين، لأن الخطورة التي قد يقع فيها كل واحد من الجنسين خطورة عظيمة وعظيمة جدا غير قابلة للإصلاح بعد ذلك.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.